أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في الإشارة إلى مناقضة أدلة الزاعمين أن الوجود لا يصلح للمعلولية. قبل الدخول في هذا الفصل الثاني، بالأمس كانت هناك إشكالية، وهذه الإشكالية قلنا يوجد لها جواب ذكره الأخند في المتن، وهو أنه إذا صح سلب الشيء عن نفسه في حال العدم، فيكون الطرف الآخر لذلك أيضا ممكنا. إذا كان سلب الشيء عن نفسه ممكنا، فثبوت الشيء لنفسه أيضا يكون ماذا؟ ممكنا. لأنه لا يعقل أن يكون أحد طرفي الشيء ممكنا والآخر ماذا؟ ممتنعا. أجاب عن هذا الإشكال بأنه نعم، نسلم معكم أنه إذا كان سلب الشيء عن نفسه ممكنا، فثبوت الشيء لنفسه أيضا ممكن ويحتاج إلى جعل. أما أن جعله هل هو بالذات أو بالعرض، بعد هذا لا يثبت من ذلك الإمكان. بعبارة أخرى أدق كما بينها الحكيم السبزواري، قال أن صحة سلب الشيء عن نفسه ينفي الضرورة الأزلية ولا ينفي الضرورة ماذا؟ الذاتية. فإذا كانت الضرورة الذاتية موجودة، إذن يمكن الجعل، ولا يمكن الجعل بالذات، وإن كان يمكن الجعل بالعرض. هذا هو الجواب الذي ذكره من؟ الذي ذكره صدر المتألهين في المتن في قوله إنما تستدعي استلزام حمل الشيء على نفسه تعلق الجعل به ذاتا أو وجودا. التفتوا جيدا، هذه استدعي استلزام، هذه استلزام إلى آخره من الفاعل والمفعول، كما يقول كلها مفعول ماذا؟ لتستدعي. يعني إنما تستدعي، هسه الآن ما هو مفعول تستدعي؟ استلزام حمل الشيء على نفسه ماذا؟ تعلق الجعل به ذاتا أو وجودا. هذا الإمكان يستلزم ماذا؟ أن يكون مجعولا. أما أن يكون مجعولا بالذات أو أن يكون مجعولا بالعرض، بعد هذا لا يثبت. لذا في الحاشية الحكيم السبزواري، التفتوا جيدا، يقول فمجموع، في وسط الحاشية، فمجموع المصدر، أعني الاستلزام، وفاعله الذي هو الحمل، ومفعوله الذي هو التعلق، مفعول ماذا؟ مفعول تستدعي. وبهذا يتضح أنه مو يستدعي، وإنما ماذا؟ تستدعي كما في الحاشية. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يذكره الحكيم السبزواري في الحاشية، وهو جواب دقيق أيضا، وهو أنه يقول أنتم تقولون بأن سلب الشيء عن نفسه في حال العدم ممكن، فرتبتم ماذا؟ الإشكال، قلتم إذا كان أحد الطرفين ممكنا، فثبوت الشيء لنفسه أيضا يكون ماذا؟ ممكنا. أول الكلام، من قال بأن سلب الشيء عن نفسه في حال العدم ماذا؟ ممكن، بل هو ماذا؟ بل هو مستحيل. كما أن ثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري. يقول أن استحالة سلب الشيء عن نفسه ضروري، الاستحالة ضرورية، ضروري يعني سلب الشيء عن نفسه ممتنع، ممتنع مطلقا في حال الوجود وفي حال ماذا؟ وفي حال العدم. خب إذا كان الأمر كذلك، بعد لا يوجد عندنا إمكان في أحد الطرفين حتى نقول إذن الطرف الآخر أيضا يكون ماذا؟ يكون ممكنا. تعال معي إلى العبارة تحت جوة. قال والحق آخر سطر من الحاشية، والحق أن استحالة سلب الشيء عن نفسه مطلقة في حال الوجود وفي حال ماذا؟ وفي حال العدم. أن استحالة سلب الشيء عن نفسه مطلقة، حاشية السب زوال السطر الأخير، عن نفسه مطلقة، هذه الاستحالة ماذا؟ ضرورية. والدليل عليها والذي ينبه على هذا والمنبه عليها على هذه الضرورة أو أن الاستحالة ضرورية، كما أن الوجود زائد على الماهية كذلك العدم زائد ماذا؟ على الماهية. يعني أنه كما أن حمل الوجود على الماهية يستلزم ماذا؟ الماهية حتى يحمل الوجود، سلب الوجود عن الماهية أيضا يستلزم ماذا؟ ها؟ الماهية، حتى نقول هذه الماهية. وهذه الماهية يعني بحسب التقرر الماهوي، إذا يتذكر الإخوة قلنا أن الماهية لها تقرر قبل ماذا؟ قبل حمل الوجود والعدم عليها. كذلك العدم زائد عليها أي على الماهية. فبعد جعل الموضوع، ما هو الموضوع؟ الإنسان. يا إنسان، الإنسان بحسب التقرر الماهوي، بحسب المتشيئ ماذا؟ يعني الشيئية هي الماهية. يقول فبعد جعل الموضوع هو الإنسان المتشيئ بشيئية ماذا؟ الماهية. وإن لم يتشيئ ماذا؟ ها؟ بشيئية الوجود. طب هنا نسأل، إذا تشيأت الماهية بشيئية الماهية، إذا تشيأ الإنسان بشيئية ماذا؟ الإنسانية، يصح سلب الإنسانية عنها أو لا يصح؟ ها؟ لا يصح، لأنه سلب شيء عن نفسه ولو بحسب هذا التقرر الماهوي. فإن قلت بأنه لا شيء، وإذا كان لم يكن شيئا، لعد من أين تعينت بالإنسانية حتى نقول أنه الإنسان معدوم في حال العدم؟ أنتم تريدون أن تقولوا والإنسان معدوم، يعني تشيئت الإنسانية ثم تحمل عليها ماذا؟ معدوم. إذا تشيئت لا يصح سلبها عن نفسها، إذا لم تتشيئ هو توجد إنسانية حتى يحمل معدوم أو لا توجد؟ لا توجد. إذا صح سلب، إذا تشيئت الماهية، ماهية الإنسانية مثلا في المثال، بعد يصح سلبه عن نفسه أو لا يصح؟ لا يصح. إذن قولكم بأنه الماهية في حال العدم يصح سلبها عن نفسها، الإنسان في حال العدم يصح سلبه عن نفسه، أي إنسان؟ الإنسان المتشيئ بشيئية الماهية أو غير المتشيئ، أي منهما؟ فإن كان المتشيئ بشيئية الماهية لا يصح سلبه ماذا؟ عن نفسه. وإن لم تتشيئ، هو لا يوجد شيء حتى نقول من أين تعينت بالإنسانية حتى نسلب العدم، حتى نقول أنها يحمل عليه العدم في حال العدم. قال فبعد جعل الموضوع هو الإنسان المتشيئ بشيئية الماهية وإن لم يتشيئ بشيئية الوجود، كيف يصح سلبها أي سلب الماهية عن نفسها؟ وإن لم يتصور شيء أصلا، يعني لم تتشيئ بشيئية، فكيف يتعين بالإنسانية حتى يقول يصح حملها ماذا؟ سلبها عن نفسها في حال العدم. هذا التعين من أين جاء؟ وقد نقل عن الشيخ الرئيس في مبحث أن الواجب ماهيته إنيته، أن الماهية كيف فرضت، يعني وجودا أو عدما، فهي الماهية سواء فرضت في حال الوجود أو في حال ماذا؟ أو في حال العدم، يعني ثبوتها لنفسها ضرورية وسلبها عن نفسها ممتنعون. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الأول. صحيح، لا كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، ما كنت نافي بينهما. لا لا لا، مقصود لا ملتفتي، يعني وأنا بدي أقول من قبل بأن الإنسان في حال العدم يسلب عنه نفسه، هو الجواب الأول تام. من لم يقبل هذا الجواب الثاني، يعني مو أنه ما عندنا جواب، سواء بنينا على أن سلب الشيء عن نفسه في حال العدم ممكن أو أنه ممتنع، فعلى كلا التقديرين يوجد جوابون. وإلا إذا المهم أنه قد واحد يقول بأنه كلامه كلام من؟ كلام الحكيم السبزواري غير تام، فإن الماهية في حال العدم يصح أن تسلب ماذا عن نفسها؟ يأتي جواب المتن. أما إذا قبلنا هذا الجواب بعد لا يوجد إمكان في سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد إمكان حتى يرد الإشكال. والفارق بينهما هذا، وهو أنه على المبنى الأول الإشكال يرد ويوجد له جواب، أما على المبنى الثاني بعد يرد إشكال أو لا يرد إشكال، لا يرد إشكال، لأن الإشكال كان قائم أن أحد الطرفين ممكن وقد ثبت أنه ليس بممكن. جيد، في الإشارة إلى مناقضة أدلة الزاعمين أن الوجود لا يصح للمعلولين، هنا أكفد مقدمة يشير إليها وهي من المقدمات المهمة وإن كانت مجملة جدا. طبعا هذا الفصل لبيان مناقشة نظرية المشائين، يعني أدلة القائلين أن الجعل لا يمكن أن يتعلق بالوجود، يعني أثر الجاعل والفاعل الإلهي ليس هو الوجود، إما الماهية وإما ماذا؟ وإما الاتصاف، لأدلة سيشيرون إليها. ولكن هو في المقدمة ماذا يقول؟ يقول إن قدماء الفلاسفة، مراد من قدماء الفلاسفة إخواني يعني الفلاسفة الذين هم قبل الإسلام، يعني من أرسطو وقبل أرسطو، طبعا الفلسفة بذاك الشكل قبل أرسطو لم تصل إلينا، من أرسطو وما بعد أو أفلاطون وما بعد الفلسفة وصلت إلينا. إن قدماء الفلاسفة لم يورثوا أخلافهم حجة على صحة شيء من المذهبين، لا أقاموا برهانا على أن المجعول هو الوجود، ولا أقاموا برهانا على أن المجعول هو الماذا؟ هو الماهية، وإنما اكتفى كل منهما كل من الاتجاهين بادعاء البداهة، أنه أساسا من البديهي أن أثر الجاعل هو الوجود، من البديهي أن أثر الجاعل هو ماذا؟ هو الماهية. لذا قال بل الظاهر أن كلا من الفريقين الذين قالوا أثر الجعل الوجود أثر الجعل الماهية، أن كلا من الفريقين ادعوا بداهة دعواهم، هذا يدعي البداهة وذاك يدعي البداهة، هذا من قبيل في علم الأصول مولانا، هذا يدعي سيرة عقلائية ذاك يدعي ماذا؟ كلا الطرفين يدعي سيرة عقلائية، كلا الطرفين يدعي ماذا؟ أحسنت على القراءة، كلا الطرفين يدعي السيرة المتشرعية، كلا الطرفين يدعي بأنه الذوق الشرعي هذا وهذه، وهذه أمور واقعة في كثير من الأحيان من تصير إلى الوجدانيات وذوقيات وعقلائيات وشرعيات، هذاك الوقت بعد ما بها ضابطة حتى نستطيع أن نقول هذا صح، لعله في هذا الجو الإنسان يعيش يؤمن بهذه السيرة أو يعيش في جو آخر يؤمن ماذا بسيرة أخرى، على أي حال. بل الظاهر أن كلا من الفريقين ادعوا بداهة دعواهم، إذ لم نجد في كلام الأوائل برهانا على شيء منهما، بل اقتصروا على مجرد إشارات وتنبيهات. هنا أنا بودي فد مقدمة أشير كما أشار إليها شيخ الأستاذ بنحو الإجمال شيخ الأستاذ جوادي في هذا الموضع، هو أنه الآن أنتم تجدون بأنه توجد ظاهرة وهي ظاهرة الترجمة، يعني الآن كثير من أفكار الغربيين وفلاسفة الغرب خصوصا كيف وصلت إلينا؟ من منا ذهب وطالعها بنفسه؟ في الأعم الأغلب وصلت إلينا من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال الترجمة. السؤال المطروح في علم الترجمة في ذلك الزمان أن الذين ترجموا هذه الكتب ترجموا كل ما وصل بأيديهم أو ذهبوا وبحثوا عن أناس مخصوصين وترجموا لهم، أي منهما؟ التفت جيد، هذه نقطة واي مهمة. يدعي جملة من المحققين، هذه بعد تابعة للتتبع، هذا مو عملي هذا، وإنما أنا دا أنقل، يدعي جملة من المتتبعين ومنهم شيخنا شيخ حسن زاد آملي أن المترجم وكذلك الشيخ جوادي أن المترجمين إنما ترجموا لأشخاص عرفوا أنهم من الموحدين وأنهم من أتباع الشرائع السابقة، لأنهم ذهبوا إلى أي ملحد إلى أي مدع وترجموا ماذا؟ وترجموا لهم. هسه هذه ليش نقولها؟ باعتباري الآن أكو دراسات حديثة تقول بأنه أرسطو شنو ما كان يؤمن بالمعاد أو ما كان يؤمن بالتوحيد بذاك المعنى الكذائي، وهكذا أكو دعاوى من هذا القبيل. من هنا صار هؤلاء الأعلام بصدد ماذا؟ بصدد إثبات أن الترجمة لم تنل كل أحد، وإنما كانت هي ترجمات لفلاسفة. هؤلاء الفلاسفة في الأعم الأغلب كانوا في الإطار العام للشرائع السابقة. يعني الآن في زماننا في في في, في الشريعة الإسلامية أيضا كذلك، أنتم لو تضعون يدكم على الفارابي وعلى ابن سينا وعلى ملا صدرة وعلى الطوسي، هؤلاء كلهم فلاسفة، ولكن فلاسفة ضمن إطار الشريعة لخارج إطار الشريعة. هؤلاء كلهم مؤمنون بهذه الشريعة، نعم عندهم إن صح التعبير قراءة أخرى ماذا للشريعة، ولكن يؤمنون أنه يوجد، لأنهم ملاحدة، لأنهم لا يؤمنون بدين، لأنهم لا يؤمنون بشريعة، ليس الأمر كذلك. هذه دعوة. الدعوة الثانية اللي يؤكد عليها شيخ الأستاذ شيخ جوادي يقول بأنه هذه نقلت إلينا، ولكن عندما نقلت إلينا لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه وصلت إلينا، طبعا سيد الطبائي ناقلها في أصول الفلسفة، أنه هذه نقلت إلينا وقبلت بكونها مسائل مسلمة، بل نقلت إلينا خام، ولكنه نضجت وبلغت نضجها على يد من؟ على يد الفلاسفة الإسلاميين. لذا هو يقول الشيخ جوادي، وينقل هذا المعنى في الرحيق المختوم في المجلد الخامس من شرح الجزء الأول، هذه العبارة، يقول بأنه نحن بعد أن قرأنا السطوح في الفلسفة عند سيدنا الأستاذ سيد الطباطبائي، أعطانا دورة فلسفة 10 إلى 15 سنة ترتبط بخارج الفلسفة، سطح الفلسفة قرأنا، ثم بعد ذلك 10 إلى 15 سنة قرأنا ماذا؟ خارج الفلسفة. عند ذلك السيد الطباطبائي نقلنا إلى آيات الأحكام، آيات المعارف في القرآن، وهنا يعتب حقا أن يعتب، يقول بأنه كما في القرآن توجد آيات الأحكام وعلماؤنا كتبوا ماذا ها في آيات الأحكام، كان ينبغي واقعا أن نقف على آيات ماذا؟ على آيات المعارف. أيضا في القرآن كم آية عندنا في التوحيد اللي واقعا آيات تملأ اليد، وكان ينبغي هذا أن نطرحها للبحث القرآني، ها لا للبحث الفلسفي أو البحث العرفاني، لا لا، القرآن ماذا يقول بحسب القواعد الموجودة، وهكذا في المعاد، وهكذا في الإمامة، وهكذا وهكذا إلى آخره. يقول وبعد ذلك هاي المدة السيد الطباطبائي نقلنا إلى ماذا؟ إلى البحار، وبدأ يدرسنا البحار، ثم انتهى في تدريساته في البحار إلى أنه في الأعم الأغلب هذه الحدود الوسطى الموجودة في كلمات الفلاسفة لإثبات مثل هذه المعارف مستفادة ماذا؟ مستفادة من الآيات والرواية. وهذه نقطة مهمة، هذه الدعوة دعوة مهمة واقعا تحتاج إلى تحقيق، إلى تتبع. هذه عبارته، يقول وإيشان بخوبي إثبات مي كردن آيات قرآن بسياري از مبادي وحدود وسطاي براهين را إراءة كردأت. كل الحدود الوسطى أو في الأعم الأغلب اللي هي حدود وسطى في براهين الفلاسفة مستفادة من أين؟ مستفادة لعله بنحو أعمق من الآيات والروايات. متكلمين وحكماء إسلامي باستفادة أزم مبادي بربسياري أسفصول ومباحث أمور عامة ومسائل إلهيات بمعنى أخص وأبواب نفس ومعاد كبيش أزان ناقفته ومسكوت بودن أفزودا ومباحث مربوط بجعل الجملة أنهاست. يعني مباحث المربوطة بالجعل أيضا ماذا يمكن استفادتها من الآيات والروايات. هسه الآن واقعا هذه السطرين ثلاثة، يقول سيد الطباطبائي سيد الأستاذ علامة الطباطبائي بعد إن كي يقدر خارج فلسفة در حدود الدخ 15 سال تدريس كردن انضخ آيات المعارف وكان جلد از كتاب الشريف بحارة تدريس نموذن اللي هذا الآن مع الأسف الشديد هذه نسخت في حوزاتنا، يعني ما موجودة في حوزاتنا الآن، ماكو أحد أصلا يجرأ يعطي لنفسه حق أنه يقول مثلا نقرأ توحيد البحار مثلا، أو نقرأ ماذا الحجة من كتاب البحار، أو الحجة من أصول الكافي مثلا، أو التوحيد من أصول الكافي مثلا، يعني يجعله متنا ويبدأ ماذا ويبدأ بدراسته، لا دراسة سندية، لأنه هذه في الأعم الأغلب هذه المتواترات خصوصا في أصول الكافي، في الأعم الأغلب لو أنه مضامينها متواترة، لو أنه مضامينها ماذا مطمئن ماذا بصدورها.
هذا اللي أنا أقول بأنه مع الأسف هاي الفضائيات تضر ضررا. هذه يعني طبعا ما مقصودي أصل الفضائية، مقصودي هذول العوامل اللي يجون ويتكلمون باسمي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واحدة من الفضائيات أول بالأمس واحد طلع منهم هذول اللي ينسبون نفسهم إلى التشيع زورا وإلى الحوزات زورا مولانا، قال بلي الكافي مولانا مملوء من الأكاذيب. ليش؟ لأنه قرأ له أربع روايات، يا روايات قرارة والله نحن الأسماء الحسنى. مسكين تحير بيه، فشاف عدة طريقة لو يقول له صحيح، يقول له أنتم تدعون بأنه رازق وخالق وكذا، منه الأئمة لو يدعي أن هذه الروايات شنو كذا. نحن قرأ له نحن وجه الله الذي يؤتى من حارملة خلص. وهكذا مجموعة من هالروايات رايحين جامعين نائن مولانا، عرفت شو؟ وشوف الخبث اللي دي يصير شغل في الفضائيات، ومع الأسف احنا دي نعطي هذه الأرضية. رايحين طلعين الروايات اللي تتكلم عن الأكراد، الروايات اللي تتكلم عن أهل مصر وأنه أرضهم هشي وكذا، وهذني مولانا فبادين مولانا يوجدون فتحالة من النفرة بين هذا الكتاب المبارك وبين ماذا؟ وبين مصريين وأكراد وأقوام أخرى وإلى آخره. عد هذا منو دي ينطي الأرضية؟ أرضية دي يعطيها لأنه حاضر فد واحد تابع لمدرسة أهل البيت، وإلا إذا مو حاضر واحد من أتباع مدرسة أهل البيت هم عشرات الفضائيات الوهابية عندهم يتكلمون، من منا يتابعها؟ ما حد يتابعها. ليش جاي يتابعوها شيعتنا؟ أو حتى المسلمين ليش جاي يتابعوها؟ هاي الحالة السجالية الموجودة تخلي تكون منشأ ماذا؟ منشأ للمتابعة. وإلا الآن فضائيات أخرى أنا ما أريد أجيب أسمها موجودة الآن للسلفيين الوهابيين وغير ذلك، أصلا من منا يعرف أسماءها أصلا حتى يتابع؟ ولكنه تجد بعض الفضائيات مع الأسف الشديد هذه القضية على أي نحو. خذ هاي المعارف واقعا توفيق لدى من الله سبحانه وتعالى، إنسان في يوم يحصل له توفيق، يحصل له دورة يدرس أصول الكافي مولانا واقعا، أو دورة يدرس كتاب الحجة من البحار واقعا. نعمة إلهية هاي ثلاث أربع مجلدات فيها من المعارف اللي ما أريد أقول هسه على القطع واليقين، ولكن اطمئنوا 90% أنا شخصا من أولئك الذين يوجد عندي شغل على هذه المسائل، 90% من الروايات الواردة في كتاب الحجة مولانا إما متواترة وإما مطمئن بصدوره. نعم هي رواية وروايتين أو ثلاثة أو خمسة، ولكن مجموع الروايات في هذا المضمون يقطع الإنسان ماذا؟ بصدور هذه الروايات. خش الآن، قال الآن ندخل نرجع للأصل البحث. يقول بل اقتصروا على مجرد إشارات وتنبيهات من التنبيهات. هذه طبعا التنبيهات وردت في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 494، اللي عندهم هاي المباحث المشرقية المطبوعة مجلدين في طهران، الجزء الأول صفحة 494. هذا كلا الدليلين موجود هناك. الدليل الأول الذي أقاموه لإثبات أو لإبطال أن الوجود لا يمكن أن يكون هو المجعول، قالوا أن المجعول لا بد أن يكون قابلا لأوصاف من قبيل ماذا؟ أن يجعل، أن يحدث وأن لا يحدث، حدوث وقدم، زوال وعدم زوال ونحو ذلك. والوجود لا توجد فيه هذه القابلية، إذن هو المجعول أو هو غير المجعول؟ قياس من الشكل الثاني هو غير مجعول. أن المجعول لا بد أن يكون متصفا بأوصاف كالحدوث والقدم وانقسامه إلى الوجود والعدم، يعني يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد ونحو ذلك. والوجود لا يصلح لاتصافه بمثل هذه الأوصاف، إذن هو المجعول أو ليس هو المجعول؟ ليس هو المجعول. من أهم الأوصاف أنه لا بد أن يكون قابلا لأن يوجد وأن لا يوجد، يعني ينقسم إلى أنه يوجد ولا يوجد، يعني يوجد ويعدم. والوجود يصلح أن يكون موجودا ومعدوما أو لا يصلح؟ لا يصلح أن تقول الوجود موجود، الوجود إما موجود إما معدوم، ده حسب تصورهم. والمجعول لا بد أن يصلح أن يكون إما موجودا وإما ماذا؟ وإما معدوما. إذن المجعول الوجود ليس هو ماذا؟ ليس هو المجعول. واضح صار؟ هذا قياس من الشكل الثاني. وربما احتج بعض الناس على كون الوجود غير صالح للمعلولية بوجوه من الدلائل،
الدليل الأول يقول يبتني على كون الوجود أمرا اعتباريا، بعد أن ثبت أن الوجود أمر اعتباري بعد يصلح للجعل أو لا يصلح للجعل، فلماذا أنه أمر اعتباري؟ التفت، مو جعلوا الاعتبارية الوجود حدا أوسط لعدم مجعوليته، لا لا، قالوا حيث أن الوجود لا يصلح لمثل هذه الأوصاف فهو غير مجعول، إذا لم يكن مجعولا فيكون أصيلا أو يكون اعتباريا، ها؟ يكون اعتباريا، مو أنهم يبحثون بعد أن ثبت أن الوجود اعتباري إذن ليس مجعولا، لا لا لا، هذه قضية بالعكس، بعد أن ثبت أن المجعول لا بد أن يتصف بهذه الأوصاف وهو الوجود لا يتصف، إذن ليس ماذا؟ ليس بمجعول، إذن يكون الوجود أصيلا أو يكون الوجود اعتباريا؟ يكون اعتباريا. يقول يبتني على كون الوجود أمرا اعتباريا وعارضا ذهنيا، فلا يوصف الوجود بالذات بالحدوث والزوال والطريان والوجود والعدم ونحو ذلك، بل الماهية هي ماذا؟ هي الموصوفة بهذه الصفات بالزوال والحدوث والقدم والطريان ونحو ذلك. مثلا الإنسان موجود، ولكن لا معنى لأن نقول الوجود موجود، لا معنى لأن نقول الوجود ماذا؟ معدومون. ونحن يتذكر الإخوة في مباحث أصالة الوجود قلنا الوجود موجود، صحيح لو خطأ مولانا؟ قلنا بأنه صحيح لا إشكال فيه، والوجود أيضا معدوم صحيح، يعني الوجود ينقسم إلى ماذا؟ إلى موجود وإلى معدوم. كيف ينقسم الوجود إلى موجود وإلى معدوم؟ الجواب نريد أن نقول هذا المفهوم الذي في الذهن له مصداق في الخارج أو ليس له مصداق في الخارج. ماذا نقول الموجود ينقسم إلى موجود وإلى معدوم؟ إخواني المغالطة هنا، نقول الوجود ينقسم إلى موجود وإلى معدوم، ومفهوم الوجود شيء والموجودية ماذا؟ شيء آخر. مو الموجود إما موجود وإما ماذا، ولا يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى نقيضه، لا، الوجود إما موجود وإما ماذا؟ وإما معدوم. يعني هذا المفهوم الذي في الذهن موجود في الخارج أو معدوم في الخارج؟ أصالة الوجود يقول موجود في الخارج، أصالة الماهية يقول ماذا؟ معدوم في الخارج. مثلا يقال الإنسان موجود وحادث أو معدوم وزائل للوجود إذ لا يرد على الوجود القسمة. الجواب أنهم هؤلاء خلطوا ماذا؟ خلطوا بين الوجود وبين الموجود، الموجود لا يرد عليه القسمة، لا الوجود لا يرد عليه القسمة، إذ لا يرد عليه القسمة فكيف يمكن أن يجعل الوجود وحده هو المعلول وهو الأثر الصادر من العلة. يقول هذا أجبنا عنه مفصلا فيما سبق، أن كل هذا الكلام غير تامين، بعد أن أثبتنا أصالة الوجود ونحن بفضل الله وتأييده فككنا هذه العقد وحللنا هذه الإشكالات في مباحث ماذا؟ في مباحث الوجود. ومن المتأخرين اللي قلنا في المباحث أيضا موجود الجزء الأول صفحة 494، ومن المتأخرين من أبطل كون الوجود معلولا. هذا البيان يبتني على قياس استثنائي، ونتيجة القياس الاستثنائي قياس ماذا؟ اقتراني من الشكل الأول. أما القياس الاستثنائي يقولون بأنه، التفتوا جيدا، لو كان أثر العلة هو الوجود، أو بالعكس لو كان الوجود هو الأثر الصادر من العلة للزم بطلان نظام العلية والمعلولية، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. أما بطلان التالي فواضح، لأن هذا العالم عالم ماذا؟ عالم العلية والمعلولية. أما وجه الملازمة الآن أقرأ لك يا أو أنه قال أوصل إليه. قال ومن المتأخرين من أبطل كون الوجود معلولا بأنه لو كان تأثير العلة في الوجود وحده، يعني أن أثر العلة هو الوجود لا الماهية ولا الاتصال، لكان هذا القياس الاستثنائي، لكان كل معلولا لشيء معلولا لغير ذلك الشيء من العلل. يعني هذا المعلول باء كما صدر من أليف يصدر ماذا؟ من دال وجيم إلى آخره. لكان كل معلول لشيء لأليف معلولا لغير ذلك الشيء لغير أليف ماذا؟ من العلال. وكل هذا بعدنا احنا بعد في الشرطية. وكل علة لشيء علة لجميع ماذا؟ لجميع الأشياء. يعني أليف إذا كان علة لباء يكون علة أيضا ماذا؟ لجيم، وعلة لدال، وعلة لكل شيء. وكل علة لشيء علة لجميع الأشياء. وبعبارة أخرى بعد يستقر حجر على حجر أو لا يستقر؟ لا يستقر. يعني يكون كل شيء علة لكل شيء، وكل شيء معلولا ماذا؟ لكل شيء. والتالي واضح أنه ماذا؟ باطلون. واللازم ظاهر البطلان، فكذا ماذا؟ فكذا الملزوم. أما بيان الملازمة، بطلان اللازم واضح، أما بيان الملازمة، بيان الملازمة يبتني على قاعدة واحدة. يقولون حقيقة الوجود واحدة لو متعددة. ها؟ التفت جيدا، شوفوا المغالطات شلون تبدأ. حقيقة الوجود واحدة لو متعددة، واحدة، فتكون من قبيل حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان واحدة لو متعددة، واحدة. فإذا كانت حقيقة الوجود واحدة كحقيقة ماذا؟ كحقيقة الإنسان، بعد هذه الأفراد أفراد الوجود تكون متماثلة لو تكون متفاوتة؟ متماثلة، لأن هذين أفراد حقيقة واحدة كأفراد الإنسانية، فإن أفراد الإنسانية في الإنسانية متماثلات لو متفاوتات. التفاوت مرتبط ماذا؟ بمن هو، ما لا مو مرتبط ماذا؟ بما هو. وإلا فيما هو جميع أفراد الإنسان ماذا؟ متماثل. جيد جدا. إذن إذا كانت الأفراد متماثلة يأتي القانون العقلي وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فإذا كان، التفتوا جيدا، فإذا كان فرد من هذا الوجود علة لشيء، كل أفراده يكون ماذا؟ علة لكل شيء. إذا كان فرد منه معلول ماذا؟ لشيء، بقانون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز يكون معلولا ماذا؟ لكل شيء. واضح؟ والتالي باطل جزما، هم ضرورتان هم مشاهدتان هم وجدانان، فإن الأشياء ماذا؟ متفاوتة. إذا لا يمكن أن يكون هو الوجود ماذا؟ ها؟ هو الأثر. وإلا من فرض أن الوجود هو الأثر الصادر من العلة لزم هذا ماذا؟ هذا التالي الباطل. إذن بعد يمكن أن يكون الوجود هو الأثر أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن أن يكون. فيدور الأمر إما أن تكون الماهية هي الأثر، وإما الاتصاف ماذا؟ هو الأثر. خب جواب شن؟ ها؟ الجواب آخر، هذا آخر الماهية، حقيقة الماهية وين؟ حقيقة الوجود وين؟ واللطيف أن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول إذا كان الأمر كذلك، إذا هذا البيان مالكم جرى في الوجود، فجريانه في الماهية أولى من جريانه ماذا؟ في الوجود. فإحنا نضع يدنا على ماذا؟ إذا كان أثر الجعل الماهية، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز هو أصل للماهية مو للوجود. خب إذا كان هذا مانعا أن يكون الأثر هو الوجود، لابد بطريق الأولوية القطعية يكون مانعا أن يكون الأثر هو ماذا؟ هو الماهية. ما أدري واضح ولا؟ قال إيه الأفراد، ولكن الأفراد متساوية ولا؟ يعني إنسانيتك مع إنسانيتي تختلف؟ أقول إنسانيتك مع إنسانيتي تختلف لو واحدة، حكم الأمثال بعد ملي؟ لا، نحن نتكلم في الماهية الإنسان الآن. هو يقول بأن حقيقة الوجود واحدة من قبيل حقيقة الإنسان واحد. يعني زي تقول نقض الحكيم السبزواري لا يرد في الماهيات الأخرى؟ ما أدري شو تقولون. الجواب يكفي هذا المقدار، يكفي هذا المقدار. أقول صحيح، بلي في الماهيات الأخرى لا يرد النقض، ولكن في ماهية الإنسان يرد أو لا يرد؟ وهذا المقدار كافٍ في النقض على الدليل.
من قال بأنه النقض لابد أن يكون في كل كل ماهية؟ هو يكفي أن يكون ماذا؟ في كل ماهية ماهية. انتهت القضية. شنو احنا عندنا دليل على أن النقض لابد أن يرد ماذا؟ في كل الحالات وفي جميع، ما حد قايل هذا. في مورد واحد إذا ورد النقض يكون كافيا ماذا؟ ها؟ لانتقاض الدليل. وارد همتين. الحكيم السبزواري مشير يقول نعم لا يجري في المختلفين نوعا، لكن ذلك القدر كاف ماذا؟ كاف في الناقض. إذا قال الحاشية فزين، إذا ما قارهم فجزاكم الله خيرا. قال بيان الملازمة أن الوجود حقيقة واحدة، فكانت علته علة الوجود، فكانت علة الوجود، هذه شوفوا هذه حقيقة واحدة، يعني من قبيل ماذا؟ ها؟ من قبيل أن الإنسان حقيقة ماذا؟ واحدة. فإذا ثبت أنه حقيقة واحدة بعد الأفراد مختلفة في الأحكام أو متساوية في الأحكام، متساوية في الأحكام. فلهذا يقول بيان الملازمة أن الوجود حقيقة واحدة، فكانت علة هذا الوجود، فكانت علته علة الوجود، فكانت علته صالحة لعلية كل ماذا؟ كل وجودين. فإن الماء، هتضرب مثال، إيش قاعد عندنا وقت مولانا؟ فإن الماء مثلا إذا سخن بعد أن لم يكن متسخنا، أمر حادث، هذا الماء كان بارد بطبعه والآن ماذا؟ نريد أن نسخنه، فإذا التسخن أمر ماذا؟ حادث. فإذا كان أمرا حادثا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة. هسه نسأل هذا السؤال، أن التسخن بوجوده محتاج إلى العلة لو بماهيته محتاج إلى العلة؟ إذا كان بوجوده يرد الإشكال، إذا كان بماهيته لا يرد الإشكال. يقول فإن الماء مثلا إذا سخن بعد أن لم يكن متسخنا، فتلك السخونة ماهية من الماهية، وهذا واضح، فصدورها هذه الماهية عن المبادئ المفارقة الفياضة، عفوا، فصدورها صدور السخونة، فصدورها عن المبادئ المفارقة الفياضة إما أن يتوقف على شرط أو لا يتوقف، وهذا واضح، هذا باب من باب استيفاء الأقسام. ها، يريد أن يقول بأن السخونة ماذا؟ ها، أمر حادث، الماء لم يكن ساخنا ثم كان، الآن لكي يتسخن الماء يحتاج إلى شرط أو لا يحتاج؟ ها، ما هو شرطه؟ الملاقات، وإلا إذا لم يلاقي الحرارة يتسخن أو لا يتسخن؟ قم هنا عندما يقول بأنه إما يتوقف على شرط أو لا يتوقف، قم بالوجدان أنه ماذا؟ إذا قلنا لا يتوقف وينبغي أن يكون دائما ماذا؟ دائما حر، دائما حر. لماذا؟ لأن القابلية تام، لأن القابل تام القابلية والفاعل تام الفاعلية. خب لماذا لا يتسخن؟ إذن يتضح بأنه مشروط ماذا؟ بشرط. يقول إما أن يتوقف على شرط حادث أو لا يتوقف، فإن لم يتوقف هذا الأمر الوجود، فإن لم يتوقف لزم دوام وجود السخونة. لماذا؟ لأن الماهية إذا كانت قابلة، يعني تام القابلية، والفاعل تام الفاعلية فياضا أبدا، وجب دوام ماذا؟ وجب دوام الفيض، وهذا باطل بالضرورة والوجدان، لأننا نحن نجد الماء تارة بارد وتارة ماذا؟ وتارة حار، وهذا يكشف عن أنه مشروط بشرط أو غير مشروط بشرط. ها، مشروط بشرط، وإلا لو لم يكن مشروطا بشرط لكان إما حارا دائما أو بارد ماذا؟ دائما. وإما أن يتوقف على شرط من الشرائط، فالمتوقف على تلك الشرائط ماذا؟ إما وجود السخونة، وإما ماذا؟ وإما ماهية السخونة. نبطل أن يكون الوجود هو المتوقف، فلا بد أن تكون ماذا؟ الماهية هي المتوقفة. يقول فالمتوقف على تلك الشرائط وجود السخونة أو ماهيتها، فإن كان المتوقف هو وجود السخونة لا ماهية السخونة فهو ماذا؟ فهو باطل. لماذا باطل؟ هنا العبارة أنا ما أدري هسه شلون دخل الجسم في المقام. نحن نتكلم عن ماذا؟ الماء إذا سخن هو بعد ذلك ودى إلى ملاقات الجسم. خب هنا لابد العبارة هالشكل يصير، أنا راح أقرأ العبارة على فرض أنه ماذا؟ عندنا الماء وسخونة الماء. يقول لأن ملاقات الماء
إذا كانت شرطا
بشنو؟ لوجود السخونة لو البرودة مفروض قاعدة شو تصير السخونة. ولكن بالأخير عدفت عبارة صحيحة العبارات. والآن أنا راح أمشي الآن على فرض المسألة. فرض المسألة ماذا؟ الماء وسخونة الماء مو هالشكل. التفتوا جيدا. يقول لأن ملاقات الماء لأي شيء، للحرارة مثلا، للنار مثلا، إذا كانت شرطا لوجود الحرارة ووجود الحرارة، هذا صحيح على المثال. بعدين هاي ترى عبارات صحيحة، بس أنا الآن على المثال اللي بدأنا به أرد أمشي. التفتوا لي جيدا. احنا فرضنا بأنه هذه السخونة لا تتحقق إلا بشرط، شرطها ما هو؟ ملاقات النار مثلا، ملاقات الحرارة مثلا، مو هكذا؟ خب إذا فرضنا أن وجود السخونة هو الشرط أو أنه أثر من العلة، قال لأن ملاقات الماء للنار إذا كانت شرطا لوجود الحرارة في الماء والسخونة في الماء، والمفروض التفتوا جيدا، يوجد فرق بين وجود الحرارة ووجود البرودة أو لا يوجد؟ ها؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. حقيقة الوجود ماذا؟ واحدة. أفرادها أيضا تكون ماذا؟ واحدة. حكمها واحد. ووجود الحرارة مساو لوجود ماذا؟ السخونة. فما هو الشرط لوجود أحدهما يجب أن يكون شرطا ماذا؟ لوجود الآخر. لأن حكم الأمثال ماذا؟ واحد. هذا وجود وهذا موجود. إذا كان هذا الوجود شرط لوجود الحرارة يكون شرطا ماذا؟ لوجود البرودة. ما الفرق؟ ولو كان كذلك لوجب حصول السخونة ماذا؟ في الجسم عند ملاقات ماذا؟ الماء له. إذن تبين هناك يتكلم عن الملاقات، ملاقات الماء للحرارة لو ملاقات الجسم للماء، لا ده يتكلم ملاقات الجسم للماء. لوجب حصول السخونة في الجسم عند ملاقات الماء ماذا؟ ها؟ لذلك الجسم. إذن هذه الملاقات اللي فوق، لأن ملاقات الماء، ملاقات الماء مع النار لو ملاقات الماء مع الجسم. وهذا صنف مثال آخر صحيح وما بمشكلة. التفتوا لي جيدا، ما بمشكلة، بس الكلام احنا شنو في صدر العبارة ما كان هالشكل. هسه هذا واحد لابد مولانا نرجع إلى عبارة الفخر الرازي نشوف هي نفس العبارات، لأنه بالأخير يقول انتهى كلامه هذا القائل، مؤاخذ هذه مقطعها، فصاير شنو في صدر العبارة مطلب وفي وسط العبارة مطلب ماذا؟ مطلب آخر. الوقت انتهى، إن شاء الله راجع العبارة، أنا ما راجعتها حتى أشوف، والحمد لله رب العالمين.